بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من بات على الوضوء. قال: حدثنا محمد ابن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله، عبد الله وابن المبارك المروزي قال: أخبرنا سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله أمير المؤمنين في الحديث عن منصور وهو ابن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. في نسخة ونبيك، في بعض النسخ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال، أي البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ فقال: لا، ونبيك الذي أرسلت. وأخرجه أيضا مسلم. والشاهد من هذا الحديث فضيلة من بات على الوضوء، لقوله: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، مت على الفطرة. قال الحافظ: والمراد بالفطرة السنة، أي مت على السنة، مت على السنة. ففيه فضيلة لمن يحرص على أن يبيت على وضوء. وفي الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، فإنه يحصل التقصير فيه، يعني يحتاج إلى أن يجاهد الشخص نفسه على هذا، أن يبيت على وضوء. فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، أي مت على السنة. ففيه فضيلة ذلك. وقد ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الوضوء بهذا الحديث لبيان فضيلة الوضوء وشرف الوضوء، وأن من ختم يومه بالوضوء ختم أعماله، أوى إلى فراشه في آخر، نعم، عندما أن يقضي أعماله وأشغاله يأوي ليستريح. فإذا ختم بالوضوء ومات من تلك الليلة مات على الفطرة، أي على السنة، فناسب ذلك أن يختم الإمام البخاري هذا الكتاب كتاب الوضوء بهذا الحديث، ليختم الشخص أعماله وأشغاله وآخر شيء منه قبل أن ينام يتوضأ فينام على طهارة. وفي هذا الحديث فوائد أخرى وآداب غير ما بوب عليه الإمام البخاري من فضيلة المبيت على الوضوء، وهذا الذي ذكر أدب من آداب النوم، أن الشخص يتوضأ فينام على طهارة، والنائم عرضة لأن يتوفاه الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قد يموت الشخص في حال نومه، وإذا جامع الإنسان أهله فالأفضل أن يغتسل قبل أن ينام، فإن لم يفعل يتوضأ فينام على وضوء على أقل الأحوال، وهذا مستحب. ويؤخذ من هذا الحديث قوله ثم اضطجع على شقك الأيمن، السنة أن يضطجع الشخص على شقه الأيمن. ويذكر أهل العلم يعني علل في ذلك، لماذا كانت السنة أن يضطجع على شقه الأيمن؟ قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: والعلة في ذلك قيل إنه لما كان القلب في الجانب الأيسر، فإن الإنسان إذا نام على الجانب الأيسر استغرق في النوم أكثر، لأنه يبقى القلب مستريحا هابطا، وإذا نام على الجانب الأيمن تعلق القلب فصار ذلك أدعى لاستيقاظه بسرعة، يعني يكون خفيف النوم ويستيقظ سريعا. هذه علة ذكرها. قال: وقيل إن الحكمة في ذلك أن فم المعدة من الجانب الأيمن، فإذا نام الإنسان وتعثرت قواه وكان باب المعدة من الجانب الأيمن سهل ذلك في الهضم، كما سمعتم هذه تعاليل يذكرونها قال الشيخ ابن عثيمين. وعلى كل حال ينبغي لنا نحن إذا نمنا على الجانب الأيمن ألا نهتم بهذه التعاليل التي قد تكون عليلة، يعني بعضها ما عليها حجة، ويجب أن نهتم بأن ننام على الجانب الأيمن امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، لأن البعض ربما يفكر في النفع البدني وفي انتفاعه جسميا ويغفل عن أن هذه السنة يؤجر عليها، فهذا تنبيه مهم. قال: امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، وإن جاء الانتفاع البدني تبعا فهذا من نعمة الله، يعني لا يجعل هو الأصل والمقصود. تجد البعض خصوصا من المثقفين العصريين ربما ينام هذه النوم ويحث عليها، لا لأنها سنة والنبي عليه الصلاة والسلام حث عليها، لكن يذكر تعاليل طبية أن هذا أحسن للهضم وأنه فيؤدي هذا إلى غفلة الكثير عن جانب الامتثال والاتباع لهذه السنة فيحرم الأجر، لأن النية تصير مقصورة على الانتفاع طبيا وجسميا، ويغفل عن احتساب الأجر بكون هذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وحث عليها. وفي هذا الحديث وهذا يعني فيه دعاء عظيم وذكر عظيم يتضمن كلمات عظيمة، تشتمل على معان عظيمة يقولها الإنسان بلسانه مواطئا على ذلك قلبه، فيقولها بلسانه مستحضرا لمعانيها بقلبه محققا لمعانيها، ففيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. ذكر عظيم يتضمن تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان في حال نومه قد يعرض له ما يعرض من السوء من الشر وهو نائم، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه في تلك الحالة، فلذلك يأتي بهذا الدعاء، لأن الله عز وجل حي قيوم لا ينام، يتولى حفظه وكلاته، فلذلك يفوض أموره إلى الله عند أن يضطجع عند أن ينام، لأنه عاجز عن أن يدفع عن نفسه في تلك الحالة، بينما لو كان مستيقظا قد يدافع ويبذل بعض الأسباب، والله سبحانه بيده الحفظ والكلام، هو الذي يحفظ عبده ويكلأه، ولذلك يفوض العبد أمره إلى الله تفويضا تاما: اللهم أسلمت وجهي إليك فوضت أمري إليك. ذلك المؤمن مؤمن آل فرعون بعد أن دعا قومه قال: وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قال الله: فوقاه الله سيئات ما مكروا. لما فوض أمره إلى ربه الله يقول: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. لكن هذا حينما يحصل التفويض من القلب واللسان، ليس مجرد تلفظ باللسان، تفويض وتحقيق لهذا التفويض من حيث أن يكون مفوضا أمره لله سبحانه وتعالى بقلبه وجوارحه، لا مجرد ذكر يتلفظ به بلسانه ربما يهذي به لا يدري ما يقول. نعم، رغبة ورهبة إليك، وينبغي للعبد أن يجمع بين الرغبة والرهبة، بين الخوف والرجاء، أي رغبة بما عندك ورغبة لما عندك، أرغب في ذلك من النعيم من الجزاء الحسن، ورهبة مما عندك أيضا من العقاب لأهل معصيته. ثم يقول: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. هذا يتضمن أن العبد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وليس له ملجأ إلا الله، ليس له ملجأ إلا الله، لا ملجأ أي لا ألتجئ إلى أحد دونك، لأن الله عز وجل بيده نواصي العباد ولا مهرب منه إلا إليه سبحانه، ففروا إلى الله، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا ملجأ أي مكان ألتجئ إليه، لا شيء ألتجئ إليه منك إلا إليك. وهكذا أيضا لا ملجأ ولا منجا، لا يمكن أن يحصل للنجاة إلا بك، لا تحصل للنجاة إلا بك. وإذا أراد الله بالعبد شيئا أو سوءا فلا يمكن أن يرد. نعم، ثم بعد ذلك: آمنت بكتابك الذي أنزلت. قوله بكتابك كتاب ها هنا مفرد مضاف، هنا قاعدة مفرد مضاف، عند أهل العلم أن المفرد المضاف يفيد العموم، وعلى هذا فيحتمل أن المراد جميع كتب الله، آمنت بكتابك أي جميع كتبك، لأنه مفرد أضيف، ويحتمل أن المراد الكتاب المعهود الذي هو القرآن، نعم، الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين وهذا الأقرب، يعني أن المراد به القرآن. قال وبنبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. سبق أن المراد بالفطرة السنة، ولا مانع أن تشمل يعني ما هو أعم من ذلك، الدين، التوحيد، الإخلاص، نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقوله في آخر الحديث واجعلهن آخر ما تقول، أي هذا الدعاء اجعله آخر دعاء تدعو به من أذكار النوم، لأن هناك أذكار أخرى من أذكار النوم، فمنها أن يقول الذي يريد أن ينام اسمك اللهم أموت وأحيا، هذا ثابت، ومنها أيضا التسبيح والتحميد والتكبير الذي ورد في قصة فاطمة وعلي، لما جاءت فاطمة تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام خادما أن يخدمها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إليهما في الليل طرقهما، ثم قال ألا أدلكما على خير مما سألتماني، أي ممن، لأنها كان يشق عليها رضي الله عنها العمل، فأرادت أمه أو جارية تخدمها، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماني إذا أخذتما مضاجعكما سبحان الله 33 وتحمدان 33 تكبران 34. نعم، قال فهذا خير لكما من خادم، هذا أيضا من أذكار النوم. وذكر أهل العلم أن هذا الذي هو التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 من أسباب القوة والنشاط، ومن أسباب أن الإنسان يقوم بعمله بأعماله وأموره ويعينه الله عليها، لسبب الحديث، لأنهما سأل من يعينهما، فاطمة سألت، فدلهما على هذا، دلهما النبي عليه الصلاة والسلام على هذا. قال الشيخ ابن عثيمين فهذا الذكر يعني حديث علي يعطي الإنسان قوة وعزيمة على شؤون بيته. نعم، ومن أذكار النوم أيضا آية الكرسي، ثبت ذلك في حديث أبي هريرة لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بحراسة وحفظ الصدقة، فجاء إليه الشيطان في اليوم الأول وادعى أن له عيال وأنه فقير، وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث علمه آية الكرسي، إذا أويت إلى فراشك وإذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي، وقال فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ومنها أيضا قراءة الآيتين الآخرتين من سورة البقرة، آمن الرسول من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي تكفياه ما أهمه. نعم. بين ماذا؟ أنه قل يا أيها الكافرون في صحة نظر. نعم. وقوله فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل أن يحفظ، فيؤخذ من هذا أن الشخص إذا أراد الحفظ، حفظ الحديث أو حتى القرآن، يكرر حتى يحفظ، تكرار من أسباب الحفظ. وأنك إذا سمعت الحديث أو سمعت القرآن من مقرئ أن تحرص على الاستعادة، تعيد وتكرر حتى يحصل لك الحفظ. لأن البراء لما سمع هذا الدعاء ردده، قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يحصل ضبط الألفاظ وإتقان الحفظ. فحصل أنه قال ورسولك بدل ونبيك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا ونبيك. أخذ من هذا بعض أهل العلم أنه يجب رواية الحديث باللفظ ولا يصلح روايته بالمعنى، وجماهير العلماء على جواز الرواية بالمعنى إذا فهم المعنى ولم يحصل إخلال بالمعنى. أما شخص ما فهم المعنى ما يصلح يروي بالمعنى، لأنه ما سيؤدي المعنى، إلا فيما يتعلق بالأذكار والأوراد هذه تحفظ باللفظ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ونبيك، وهذا ذكر. فالأذكار والأوراد يعني سواء ما تعلق بأذكار الصباح أو المساء أو أذكار النوم أو غير ذلك من الأذكار تقرأ باللفظ وتحفظ باللفظ. فأخذوا من هذا أن ألفاظ الأذكار توقيفية، أنه لا يصلح التغيير فيها حتى ولو كان بالمعنى. قال العلامة ابن عثيمين قال بعض العلماء إنما قال ونبيك الذي أرسلت، لأن الرسول يشمل الرسول البشري والرسول الملكي، فلو قال ورسولك الذي أرسلت لم يتعين أنه محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه جبريل، فأراد أن يأتي باللفظ الذي لا يحتمل هذا الاحتمال. هذا قول في توجيه هذا. وجه آخر قالوا إن تضمن الرسالة للنبوة أو دلالة الرسالة على النبوة دلالة تضمن، ودلالة تضمن دون دلالة مطابقة، فإذا قال نبيك الذي أرسلت صرح بالنبوة وصرح بالرسالة، وهذا الوجه أصح، لأن النبوة تشمل الرسالة بينما الرسالة لا تشمل النبوة على هذا. لكن هذا فيه نظر. أو أنه يعني ليس من باب الشمولية، لأنه معروف أن الرسول أشمل، الرسالة تشمل النبوة، أما النبوة لا تشمل الرسالة. قد يكون نبيا غير رسول. بقي أنه في قوله ونبيك الذي أرسلت قد جمع بين الوصفين، لأنه قال ونبيك وهذا فيه النبوة، ثم قال الذي أرسلت وهذا يشمل الرسالة، لكن لو قال ورسولك الذي أرسلت صار في الرسالة فقط. طيب قوله اجعلهن آخر ما تقول، هل معنى هذا أنه لا يتكلم بشيء بعدها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يتكلم، فإن تكلم كأن تأخر عليه النوم وصار يقرأ القرآن مثلا قال يعيدها. هذا حديث عظيم. نعم. لا يشترط ذلك، لكن الأفضل والأولى أن يجمع بين هذه الأوصاف. أما أنه شرط فلا، ما هناك دليل على الشرطية. طيب، هذه فائدة نختم بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تنبيه النكتة في ختم، النكتة يعني فائدة، كلمة نكتة معناها في اللغة الفائدة أو المسألة المستخرجة بدقة نظر، هكذا يقولون، المسألة المستخرجة بدقة نظر، بعضهم قال اللطيفة المستخرجة بدقة نظر وإمعان فكر، خلاف المتعارف عليه أن النكتة الآن يعني يطلقونها على الشيء المضحك أو نحو هذا. هناك من أهل العلم أن ألف كتاب سماه النكت. من الطرائف أن بعض الإخوة دخل المكتبة فوجد كتاب النكت على مقدمة ابن الصلاح الحافظ ابن حجر، جعل يقرأ يريد نكتة من أجل أن يضحك، ما وجد، لأن النكت المقصود بها الفوائد. قال النكتة في ختم البخاري كتاب الوضوء بهذا الحديث من جهة أنه آخر وضوء أمر به المكلف في اليقظة. نعم، هذا هو. ولقوله في نفس الحديث واجعلهن آخر ما تقول، فأشعر ذلك بختم الكتاب، والله الهادي للصواب. قال خاتمة، هذا تلخيص من الإمام البخاري، من الحافظ ابن حجر لكتاب الوضوء صحيح البخاري. ولو أن الشخص يراجع حديث الوضوء أمر طيب، انظر كم فيه أحاديث. قال الحافظ خاتمة، اشتمل كتاب الوضوء وما معه من أحكام المياه والاستطابة من الأحاديث المرفوعة على 154 حديثا، المجموع 154 حديث، الموصول منها 116 حديثا التي يعني غير المعلقات، والمذكور منها بلفظ المتابعة وصيغة التعليق 38 حديثا، فالمكرر منها فيه وفيما مضى 73 حديثا، والخالص منها 81 حديثا. إذن كم مر معنا حديث في كتاب الوضوء من غير تكرار؟ 81 حديث. استطيع الشخص بإذن الله أن يراجعها ويحفظها، وهذا الذي ننصح به، مراجعة الأحاديث حفظها. يمر عليه الشخص، ما هو شرط أنك تراجع الأسانيد، راجع حتى المتن مع الصحابي كفاية، تحفظ الحديث تستدل به في أي موطن تحتاج إليه، حتى وإن نسي أحيانا ينسى صحابي الحديث مثلا، لكن أقل الأحوال أن يبقى عندك مضمون الحديث، مضمون الحديث، حيث أنك إذا احتجت إليه ترجع إليه في أي وقت، تنظر كلام العلماء في شرحه نحو هذا، بحيث أنك لو سُئلت عن مسألة تعرف أنه قد مر معك حديث في كتاب الوضوء حول هذه المسألة فترجع إليه، وهكذا. قال والخالص منها 81 حديثا، 3 منها معلقة والبقية موصولة، ووافقه مسلم على تخريجها سوى 19 حديثا وهي الثلاثة المعلقة وحديث ابن عباس بصفة الوضوء وحديثه توضأ مرة يعني هذه مفاريد، وحديث أبي هريرة ابغني أحجارا من حديث المسعود في الحجرين والروثة هذه من فرد بها البخاري لم يخرجها مسلم، وحديث عبد الله بن زيد في الوضوء مرتين وحديث أنس في ادخار شعر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي هريرة في الرجل الذي سقى الكلب وحديث سائب بن يزيد في خاتم النبوة وحديث سعد وعمر في المسعى الخفين وحديث عمرو بن أمية فيه أي في المسعى الخفين وحديث سويد بن نعمان في المضمضة من السويق وحديث أنس إذا نعس في الصلاة فلينم وحديث أبي هريرة في قصة الذي بال في المسجد وحديث ميمونة في فأرة سقطت في سمن وحديث أنس في البزاق في الثوب وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين 48 أثرا الموصول منها 3 والبقية معلقة والله أعلم. هذه خاتمة يختم بها الحافظ بن حجر كل كتاب من كتب صحيح البخاري كالتلخيص يبين لك أن هذا الكتاب اشتمل على كذا كذا من الأحاديث المكرر منها كذا والخالص منها كذا والمعلق منها كذا والموصول منها كذا والآثار آثار الصحابة ومن بعدهم كذا تلخيص كيف والأحاديث مثلا كلها متفق عليها إلا كذا يبين لك ما هو الذي أخرجه مسلم ما هو الذي لم يخرجه. هذا يدل على تضلع الحافظ بن حجر رحمه الله في صحيح البخاري نعم قوة معرفته له لأنه مكث 20 سنة يشرح صحيح البخاري تخيل 20 سنة وهو يشرح. لذلك يقولون من أعرف الناس بصحيح البخاري ومقاصد البخاري الحافظ بن حجر نعم لأنه أعطى هذا الكتاب فترة طويلة من عمره وهو يخوض في تراجمه وأبوابه ويشرح ويجمع كلام العلماء كانت عنده مراجع كان قاضيا حافظ بن حجر كان قاضي كان يؤتى بالكتب من أي بلدة يريدها نعم. لا هجرة بعد الفتح كما قال الشوكاني رحمه الله.